أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد يذكر وجه آخر لبيان بطلان بيع الراهن للعين المرهونة، وخلاصة هذا الوجه أنه بناء على كون الإجازة كاشفة يلزم من القول بصحة بيع الراهن للعين المرهونة، بحيث يكون موقوفا على الإجازة، أنه لو لحقته الإجازة تجتمع مالكية مالكين على عين واحدة. بيان ذلك أن المفروض وقوع الإجازة بعد العقد، وزمان العقد هو زمان تعلق الرهن بالعين المرهونة، فيكون لحوق الإجازة كاشفا عن سبق الملكية، وبناء على هذه الكاشفية يلزم من ذلك كون العين المرهونة متعلقة للرهنية وفي نفس الوقت مملوكة للمشتري، ويكون ذلك بنحو تعلق الرهن بمال المشتري قهرا عليه. ومن الواضح أن هذا محل محذور، نحن عبرنا بالملكيتين إلى تعلق حقين في الواقع متنافيين. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرد هذا الوجه بأن كاشفية الإجازة كما تكون بالنسبة إلى سبق الملكية، كذلك تكون بالنسبة إلى انفكاك الرهن أو عدم الرهن في الواقع، بمعنى أن كاشفية شيء عن وقوع أحد المتنافيين هي عين كاشفيته عن عدم وقوع منافيه، وإلا اجتمع المتنافيان في وقت واحد وهذا باطل. إذن لا محذور من هذه الجهة. نعم، هذه المسألة نظير ما أورد في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز البيع السابق منه، حيث يقال بأنه يلزم من ذلك اجتماع مالكيتين على عين واحدة، والجواب هو ما تقدم في تلك المسألة بنحو التفصيل. هنا كلام، وهو أنه هل يرد مثل هذا الإشكال في مسألة فك الرهن؟ لو باع الراهن العين المرهونة ثم فك الرهن، فهل يكون فك الرهن موجبا لصحة البيع من حين العقد، أو يكون موجبا لصحة البيع من حينه؟ فبناء على صحة البيع من حين العقد يلزم من ذلك اجتماع المتنافيين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام حول هذه المسألة أيضا. ثم إنه لو قلنا بأن البيع الصادر من الراهن المتعلق بالعين المرهونة يكون موقوفا على الإجازة، فهل الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ يقول الشيخ أن مقتضى القاعدة الناقل، ولكن قد يقال في المقام بالكشف، إما باعتبار الأولوية، بمعنى أنه إذا قلنا بأن بيع الفضولي يكون محكوما بالصحة بشرط لحوق الإجازة، وقلنا أن الإجازة كاشفة عن الصحة وعن التأثير في الزمان السابق، فبالأولى نحكم ها هنا بأن الإجازة اللاحقة لبيع الراهن الصادرة من المرتهن تكون كاشفة. ولعل وجه الأولوية أن حق المرتهن ليس له مدخلية في تأثير العقد، وإنما يكون من باب المانع من التأثير، بخلاف إجازة المالك في باب عقد الفضولي فإنه جزء المقتضي. وإذا كان إذا كانت الإجازة التي يكون لها مدخلية في اقتضاء العقد للتأثير كاشفة عن تحقق الأثر قبلها، فالإجازة التي تكون كاشفة عن عدم تحقق المانع أو عن ارتفاعه تكون كاشفة عن تحقق الأثر بنحو أولى. إلا أنه نوقش في هذه الأولوية باعتبار أن المسألة ليست مسألة تأثير تكويني، وإنما هي مسألة دلالات لأدلة لفظية أو لبية، وجريان حديث الأولوية ممنوعا بذلك اللحاظ. لكن على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه قد يقال هنا بالكشف، وذلك استنادا للأولوية أو استنادا إلى بعض الأخبار المستظهرة في المقام. ولذلك قد يقال هنا بالكشف ولو من جهة الاعتماد على ما حكم به الفقهاء في مسألة عتق الراهن لعبده المرهون، حيث إنهم قالوا أنه يقع مراعى العتق، يقع مراعى بإجازة المرتهن، فإذا أجاز المرتهن تحقق العتق، وذلك بنحو الكشف، مع أنهم قالوا أن الإيقاعات لا تقع مراعاة. فحكمهم هناك بوقوع العتق مراعى، مع أنه من الإيقاعات، لعله يكون مؤيدا للقول بالكشف في المقام، إلا أنه قد يحمل ذلك على أن العتق مبني على التغليب، فحكمهم بحصول العتق في المقام من جهة اختصاص العتق بمراعاة الشارع فيه لجانب الحرية، بمعنى أنه يحكم بالحرية فيما أمكن. هذا الكلام الصادر من صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى يرده الشيخ بأن هذا خلاف ظاهر تمسكهم بالعمومات، بمعنى أن حكمهم بالعتق لم يكن إلا من جهة ثبوت الحكم بعمومات الباب لا بدليل خاص. فإذا إذا كان التمسك بعمومات العتق التي منها الوفاء بالعقد والشرط وأمثال ذلك، ينبغي إجراء الحكم الثابت في المقام في غير العتق أيضا لاستواء الموارد بالنسبة إلى ذلك العموم. طبعا إذا قلنا بأن الإيقاع يبطل مع عدم حصول شرطه، فلا مجال للحكم بالانعتاق مع لحوق الشرط، والحكم بانعتاق العبد مع لحوق الشرط وهو الإجازة في المقام من المرتهن، دليل بقاء العتق وهو الإيقاع معلقان على لحوق الإجازة، وهذا لا يكون إلا بالحكم بحصول الانعتاق من حين العتق، لكن بشرط وقوع الإجازة في حينها، وهذا هو عين الكشف الذي يريد الشيخ رحمه الله تعالى البناء عليه في المقام. عموما هذه هي وجوه الكشف، مع أنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة النقل. هذا بالنسبة إلى رضا المرتهن وإجازته، أما إسقاطه لحقه فسيأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك إبراؤه من الدين. مرة يسقط المرتهن حق الرهنية وحق الرهانة، ومرة يبرئ ذمة المدين عن الدين فينتفي بذلك موضوع حق الرهنية. فهل يكفي في الحكم بصحة البيع إسقاط المرتهن لحق الرهانة وإبراؤه لذمة المدين، أو لا يكفي، بل يكون إسقاطه للحق أو إبراؤه للذمة بمثابة شراء البائع الفضولي للعين التي باعها فضولا، حيث حكمنا هناك بأن نفس الشراء لا يكون مساوقا للإجازة. هناك كلام سيأتي إن شاء الله تعالى من الشيخ، لكنه قبل ذلك يتعرض لمسألة الرد بعد الإجازة والإجازة بعد الرد. أما الرد بعد الإجازة فظاهر أنه لا يضر، إذ مع إجازة المرتهن للبيع المتعلق بالعين المرهونة ينفذ البيع وينتفي بذلك حق المرتهن. أما إذا رد ثم أجاز، فهل يحكم ببطلان العقد تنزيلا لرده منزلة رد المجيز في باب الفضول، حيث قلنا هناك أن الرد إذا سبق الإجازة بطل الإنشاء وبطل العقد وانتفت قابلية العقد للتأثير، أو أن الرد في المقام ليس إلا بمعنى تشبث المرتهن بحقه، ومن المعلوم أن لكل صاحب حق أن يسقط حقه. فإذا كان الرد بمعنى إبقائه على حقه جاز له أن يجيز في الآن اللاحق. هذان وجهان الشيخ رحمه الله تعالى يذكرهما. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأظهر أن الإيجاب الذي يترتب عليه الأثر هو الإيجاب الذي يكون مقارنا لرضا الراهن ورضا المرتهن. فإذا رد المرتهن العقد قبل الإجازة بطل الإيجاب عن التأثير، أي زال عن درجة التأثير، فيكون الإجازة الصادرة منه بعد ذلك غير مؤثرة لأنها مقترنة بعقد باطل، فيكون حاله في باب الرهن كحال المجيز في باب العقد الفضولي، من أنه إذا أجاز بعد الرد فلا أثر لإجازته. نقرأ هذا المقطع. تفضل شيخنا.
وبالجملة المستفاد من طريقة الأصحاب والأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان بحق الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الإبطال رأسا، بل إنما يقتضي الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة بالحق. ويندرج في ذلك الفضولي وعقد الراهن والمثلث والمريض وعقد الزواج لبنت أخت زوجته أو أخيها وللأمة على الحرة وغير ذلك، فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد والرهن، وهو صيرورته سببا مستقلا بآثاره من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين. وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا بناء على ما سيجيء من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة، حيث إنه يلزم منه كون ما لغير الراهن وهو المشتري رهنا للبائع. وبعبارة أخرى الرهن والبيع متنافيان، فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد، أعني ما قبل الإجازة، وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع، ويدفعه أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، وإلا لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضا، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة. وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن. نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن، وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله. ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي، ومحصله أن مقتضى القاعدة النقل، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف، والقول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالتقوى، لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل رفع المانع، ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن، مع أن الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة. والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون مناف لتمسكهم في العتق لعمومات العتق، مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوز العفو مراعا لفك الراهن. هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. أما إذا أسقط حق الرهن ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يحصل افتكاك الرهن أو إبراء الدين. ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح. وهل ينفع الإجازة بعد الرهن؟ وجهان: من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه، فله إسقاطه بعد ذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضولي، لأن المجيز هنا في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد العاقلين مبطل لإنشاء العقد الآخر بخلافه هنا، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين. ومن أن الإيجار المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضا كل فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجار المؤثر، كما أن رد المالك الفضولي مبطل للعقد بالتقرير المتقدم، كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم.
نعم. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن حكم بعد أن ذكر حكم الإجازة وتأثير الإجازة إذا كانت سابقة على الرد وتأثيرها إذا كانت لاحقة للرد، يتعرض لما يقوم مقام الإجازة في المقام. ومن ذلك فك الرهن. لو باع الراهن العين المرهونة ثم افتك الرهن، إما باستهاب الرهن من المرتهن أو بأداء الدين أو أمثال ذلك، فهل يكون فك الرهن بمنزلة الإجازة أو لا بد من لحوق الإجازة، أو أن لحوق الإجازة حينئذ لا يكفي لتصحيح البيع الصادر من الراهن في حالة تعلق حق الرهن بالعين المرهونة وبالعين المبيعة؟ احتمالات. أما القوة احتمال كفاية فك الرهن في الحكم بصحة البيع، فمن جهتي أن الحكم بفساد البيع لم يكن مطلقا كما تقدم، بل كان من جهتي وموقوفية العقد على رضا المرتهن، وشرطية رضا المرتهن في صحة البيع الصادر من الراهن لم تكن من جهتي قصور العقد الصادر من الراهن عن التأثير، بل من جهة التزاحم بين تأثير العقد وبين حق المرتهن. فأخذ الرضا المضاف إلى المرتهن في موضوع الحكم بالصحة من جهة رعاية حقه، فإذا زال حقه انتفى ما يمنع من الحكم بالصحة على العقد، فيقال حينئذ بكفاية افتكاءك بكفاية فك الرهن في الحكم بصحة البيع. وعليه فينبغي أن يقال بأن العقد لو صدر ثم فك الراهن العين المرهونة صح البيع بلا حاجة إلى إجازة جديدة. احتمال آخر وهو أن يقال بعدم الكفاية بل لابد من الإجازة، وذلك لأن افتكاك الرهن كشراء الفضولي لعين ما باعه فضولا. ومن الواضح أن الرضا من المشتري وهو البائع الفضولي بملكية العين لا يساوق رضاه ببيعها الصادر منه قبل الشراء الملازم لانتقالها عنه، لأن هذا موضوع وذاك موضوع آخر، ولا ملازمة بين الرضا بأحدهما والرضا بالآخر. فما لم يستفد من رضاه بفك الرهن رضاه بالبيع المتعلق بها أولا فلا يحكم بالصحة بمجرد الافتكاك، بل لا بد من الإجازة. وهذا منشأ احتمال اشتراط إجازة جديدة. هذا وقد يقال بعدم كفاية الفك وعدم تأثير الإجازة اللاحقة بعد الفك، وذلك لأن البيع في المقام يكون كالبيع الغرري. إذا كان ذلك البيع في زمان صدوره غرريا ثم زال عنه وصف الغررية ولو من جهة تبدل حال المشتري من الجهل إلى العلم، فهل يكون تبدل حال المشتري من الجهل إلى العلم الملازم لارتفاع عنوان الغرر مصححا للبيع أو لا؟ قد يتوهم الصحة من جهة أن المانع هو الغرر، وقد يقال بالبطلان لأن وقوع الشيء بوصف الغررية لا يقبل التبدل، إذ المفروض أن المشتري تبدلت حاله من الجهل إلى العلم، ولكن تبدل حاله من الجهل إلى العلم لا يوجب اتصاف البيع الصادر في ذلك الزمان أن يكون في ذلك الزمان غير غراري. وعليه ففي المقام نقول أن الحكم بالصحة في زمان صدور العقد غير ممكن لتعلق عقد المالك بالعين التي تعلق بها حق الغير، فلا يمكن أن نحكم بالصحة في زمان تعلق حق الغير، والمفروض أن ذلك الغير لم يجز. فبعد الفك فك الرهن لا يتبدل حال العقد من أنه كان متعلقا بحق الغير إلى أنه لم يتعلق بحق الغير. صحيح العين هي هي، والعين بلحاظ الزمان الأول متعلق لحق الغير، والعين بلحاظ الزمان الثاني متعلق غير متعلق لم يتعلق حق الغير بها، لكن المفروض أن العقد وقع في الزمان الأول عندما كانت العين متعلقا لحق الغير، فذلك المانع لم يزل عن ذلك العقد. والاكتفاء في الحكم بالصحة باتحاد العين في الزمانين هذا لا وجه له، لأن العقد وهو موضوع الصحة مقترن بوصف ملازم لا يزول عنه، وهو كون ذلك العقد متعلقا بحق الغير. هذا ما قاله السيد الخوئي رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قال أنه قد يتمسك في المقام باستصحاب الحكم بالفساد الثابت قبل الفك، ولا يجوز التمسك بعموم أوفوا بالعقود، لأن ذلك العموم ليس له إطلاق أزماني، فالمرجع في المقام إلى حكم الخاص، إلى استصحاب حكم الخاص. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أبدأ احتمالا وهو أن يكون المرجع في المقام عموم العام، لأن كل عقد يجب الوفاء به في كل زمان خرج من ذلك ما يكون قبل الفك، فنرجع فيما بعد زمان الفك إلى عموم عام، ولا مجال للرجوع إلى استصحاب حكم الخاص. الشيخ السيد الخوي رحمه الله تعالى يرد على هذا بأن الرجوع إلى عموم العام ما لم يكن هناك مخصص، والمفروض أن المخصص في المقام وهو مثل ما دل على المنع من تصرف الراهن والمرتهن في العين المرهونة بنحو البيع موجود، وليكن هو الإجماع، والظاهر أن ذلك الإجماع أو مثل النبوي المرسل الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف يشملان العقد ولو بعد زمان الفك، لأن المانع مقارن لذلك العقد دائما، العقد حتى بعد زمان الفك يكون مصداقا للعقد المتعلق بحق الغير، فلا مجال لتصحيحه. هكذا قال سيد الخوي رحمه الله تعالى. ثم إنه قد يقال بالصحة في المقام بمجرد الفك استنادا إلى ما ورد في نكاح العبد معللا بأنه ما عصى الله وإنما عصى سيده، حيث بل الشيخ يجعل هذه الرواية مؤيدة للحكم بالفساد، باعتبار أن المستفاد من تلك الروايات أن العبد لا يكون عقده محكوما بالصحة ما لم يبرز منه ما يدل على رضاه بعد عتقه، فإذا عتق ولم يدل على رضاه فإن ذلك العاقد لا يكون محكوما بالصحة، إلا أنه أورد على التمسك بهذه الروايات لإثبات الحكم بالفساد بأن عقد العبد قاصر من جهة المقتضي، فيختلف عما نحن فيه، نحن نتكلم عن العقد الذي يكون الحكم بالفساد من جهة ثبوت المانع، فمع ارتفاع المانع نحتاج إلى شرط جديد للحكم بالصحة أو يكفي ارتفاع المانع. أما في عقد العبد فمن الواضح أن عقد العبد عقد قاصر في طرف المقتضي، لذلك لو باع العبد واشترى لغير المالك أيضا كان عقده باطل مع أنه لم يعصي سيده بذلك العقد، وهذا من جهة قصور قوله أي عدم ثبوت الاعتبار لقوله، فلا يصح التمسك بهذه الرواية على ما نحن فيه. تفضل شيخنا.
ثم إن الظاهر أن فك الراهن بعد البيع منازلة بالشرافة لسقوط حق المرتهن بذلك، كما صرح به في التذكرة وحكي عن فخر الإسلام والشهيد في الغازي وهو الظاهر من حق الشهيد الثاني، ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد، بل بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإضرار أو بغيره، نظرا إلى أن الراهنات تصرف فيما فيه حق المرتهن وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيح العصر.
وجه ذلك أن السقوط بعد صدور العقد لا يوجب تغير العقد عن الوجه الذي وقع عليه، فلا يكون العقد بعد سقوط الحق تصرفا فيما ليس فيه حق الغير، بل يبقى تصرفا فيما فيه حق الغير.
والفرق بين إجازة الإمساك أن مقتضى ثبوت الحق له هو صحة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقه، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه فيسقط حقه بلزوم البيع. وبالجملة فالإجازة تصرف من المتهم في الرهن حال وجود حقه، أعني حال العقد، بما يوجب سقوط حقه نظير إجازة المالك، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شيء ببيع الفضولي أو الغاصب بنفسهما ثم تملكهما. وقد تقع
طبعا هذا الكلام من الشيخ، يعني صدر الكلام وذيله يمكن أن نحمل كل منهما على وجه. فمثلا قوله سابقا أن تصرف الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن قد يكون ناظرا إلى ملاك خاص للإشكال في الحكم بالصحة، وهو أن العقد الذي يكون محكوما بالصحة هو العقد الذي لا يكون تصرفا فيما فيه حق الغير. وهذا المقدار من التعلق بما فيه حق الغير يرتفع بالإجازة لكن لا يرتفع بإسقاط الحق، إذ المفروض أن الإسقاط للحق إنما يؤثر من حينه، فزمان العقد يكون هو الزمان الذي ثبت فيه حق الغير وهو زمان تعلق العقد. إذن قبل زمان الإسقاط لا يكون العقد إلا تصرفا فيما فيه حق الغير، هذا بالنسبة إلى الإسقاط. أما بالنسبة إلى الإجازة فالإجازة عبارة عن تصرف خاص، وهو عبارة عن الحكم بإمضاء البيع ولو لزم من الحكم بإمضاء البيع سقوط حقه، ومن الواضح أن لكل صاحب حق إسقاط حقه. إذن الفرق بين الإجازة والإسقاط هو أن الإسقاط لا يوجب تعنون العقد بعنوان يكون موضوعا للصحة، وهو كونه تصرفا فيما ليس فيه حق الغير، هذا هو الإسقاط. الإجازة لا، الإجازة خصوصا بناء على الكشف توجب تعنون العقد بعنوان يقتضي الصحة، هذا وجه. وجه آخر ولعله مراد الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الإسقاط لا يكون بنفسه إجازة إلا مع مؤونة خاصة، يعني في الواقع الإشكال الذي ذكرناه سابقا ثبوتي. أما الإشكال في هذا الوجه الثاني الذي سنذكره الآن فهو إثباتي، وهو أنه لا مانع من أن نقول أن الإسقاط أيضا قد يقتضي الحكم بالصحة، لكن إن استطعنا أن نبرز نكتة تستوجب كاشفية الإسقاط عن الإجازة حكمنا بالصحة. أما إذا لاحظنا الإسقاط بما هو مجردا عن أي خصوصية فهو في نفسه أعام من أن يكون رضا بالبيع وأن لا يكون رضا بالبيع، فعليه يكون الحكم بالفساد من جهة عدم وجود ما يقتضي الحكم بالصحة، بخلاف الوجه الأول. الوجه الأول كان الحكم بالفساد من جهة اقتران العقد بالمانع من الصحة.
وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أنفه بالعقود، بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص، وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام. ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتقه، ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح. هذا ولكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك في تسليط المالك، فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي وإنما هو من جهة المال، فإذا زال أثر المقتضي.
يعني ليس هناك ما يدل، وهذا طبعا يصلح أن يكون منشأ لجواب عما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، والكلام الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه كلام وجيه حاصل ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى، وهو أن العقد الذي تعلق بالعين المرهونة الصادر من الراهن مقترن في حال حدوثه بالمانع، وسقوط حق المرتهن أو فك الراهن لا يوجب تبدل حال العقد، بل يبقى العقد في ذلك الزمان متصفا بالمانع. ومن الواضح أن ذلك المانع المقترن بالعقد يمنع من اتصافه بالصحة لفرض كونه مانعا. ثم إن الإسقاط لا يكون مؤثرا لأنه لا يؤدي إلى تبدل واقع ما وقع عليه. هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي لا بأس به، صحيح، لكن المفروض أن الاقتران بالمانع إنما كان في حال الحدوث، وكلامنا عن العقد في حال البقاء، أي أن كلامنا ليس في صحة العقد قبل الفك، وإنما كلامنا في صحة العقد بعد الفك. نعم قد يقال بأن الكلام عام لأنه يشمل الصحة ولو بنحو الكشف، كما قيل أن الفك يكون بمثابة الإجازة في الكاشفية، لكن بناء على هذا يكون ما ذكره السيد الخوئي إن منع فإنما يمنع عن وقوع الإجازة قبل زمان الفك، عن وقوع الصحة يكون مانعا عن وقوع الصحة قبل زمان الفك، ولا يكون مانعا عن أصل وقوع الصحة. وعليه نقول إذا كان الكلام عن العقد بعد زمان الفك فيرد على السيد الخوي قدس الله نفسه أنه لا دليل على أن العقد بعد زمان الفك مقارن لما يمنع من الحكم بالصحة، إذ المفروض أن مانعية الحق الذي كان للمرتهن من الحكم بالصحة موقوفة على ثبوت ذلك الحق، والمفروض انتهاء أمد الحق بالفك، فإذا ارتفع الحق للمرتهن بسبب الفك انتفى ما يكون مانعا من الصحة، فينبغي الحكم بالصحة بعد زمان الفك. إن قلت أن موضوعية العقد بعد زمان الفك مشروطة بانتفاء المانع من أول الأمر، قلنا لا دليل على ذلك، ويكفينا في المقام في عدم الدليل عموم أوفوا بالعقود، إذ المقدار الخارج من ذلك العموم ليس إلا العقد المقترن بالحق حال حدوثه، لأن جعل المانعية شاملة لما بعد الفك تخصيص زائد وتقييد زائد مدفوع بالإطلاق والعموم. ويؤيد هذا الكلام أنه لو قيل بما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى كانت التفرقة بين الإجازة والإسقاط تحكم، وذلك لأن تأثير الإجازة إنما يكون بلحاظ قابلية المانع عن الارتفاع في الزمان الثاني، حتى بناء على كاشفية الإجازة عن وقوع الأثر في الزمان الأول. لكن على كل تقدير لا أثر للإجازة ما لم يكن العقد الذي كان فاقدا لشرائط التأثير ومنها عدم المانع متأثرا بالإجازة. فإذا قلنا أن المانع هو الحق الثابت للمرتهن بوصف حدوثه، فذلك الحق بوصف الحدوث غير قابل للزوال، فلا يكون للإجازة تأثير بهذا اللحاظ، والاكتفاء في الإجازة بتأثيرها بلحاظ ارتفاع المانع بها في الزمان الثاني مع الحكم بعدم كفاية الإسقاط تحكم. لماذا يكتفى في الإجازة بارتفاع الحق في الزمان الثاني ولا يكتفى في الإسقاط بارتفاع الحق في الزمان الثاني؟ إذن الحكم بالصحة مع الإجازة دليل على أن ما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه محل إشكالين هذا. ويمكن أن نقبل بكلام السيد الخوي في صورة واحدة فقط، وهي ما إذا دل الدليل على أن حق الراهن وحق المرتهن حق المرتهن مانع بعنوانه. بلى، إذا ثبت الدليل بهذا اللسان كلام السيد الخوي رحمه الله صحيح، ويكون حال بيع الرهن كحال البيع الغرري، فإنه قد دل الدليل على أن موضوع الصحة في العقود العقد غير الغرري. فإذا كان إذا حدث العقد بوصف الغررية فإنه كان محكوما بالبطلان، لكن لا يوجد عندنا دليل على أخذ القيد في موضوع الحكم بالصحة في باب الرهن بهذا المعنى، بل ولا في باب الغرر، وذلك لأن النهي عن بيع الغرر يظهر من التأمل في أدلته إنما يكون بمعنى مانعية الغرر عن الحكم بالصحة على العقد في زمان الغرر. أما العقد بعد زمان الغرر فلا مانع من الحكم عليه بالصحة بناء على أن العقد نحو استمرار اعتباري في عالم الثبوت الاعتباري، يكون له نحو ثبوت. وإن شئت قلت أن اتصاف العقد بأنه غرري ليس من جهة تخصص المنشأ في عالم الإنشاء بخصوصية خاصة، بل اتصاف العقد بأنه غرري منشأه الحالات التي تكون له بلحاظ عالم الخارج وعالم الأعيان. فقياس العقد إلى حالة المشتري يوجب اتصاف العقد بأنه غرري. ومن الواضح أن بقاء الإنشاء بوصف الإنشائية ليس له ربط بجهالة العاقدين أو علمهما، إذ لم يقل أحد بأن كون العقد غرريا ينافي القصد الجدي. إذن يمكن أن يتصور أن البيع الغرري بالنسبة إلى أحدهما لا زال بيعا حتى بعد ارتفاع عنوان الغرر، فيكون لحوق الإجازة له في زمان الارتفاع مؤثر لا في زمان ثبوت الغرار. يعني لا نكتفي بالإجازة اللاحقة له في زمان الغرار، ولا نكتفي بلحوق الإجازة بعد زمان الغرار للعقد في زمان الغرار، بل المؤثر لحوق الإجازة للعقد في الزمان الثاني، بمعنى أن العقد لما كان أمرا مستمرا في عالم الاعتبار كان لحوق الإجازة له في عالم الاعتبار في زمان ارتفاع الغرر موجب للتأثير. ولولا استمرار العقد في عالم الاعتبار لما أمكن تخريج تأثير الإجازة. إذن يمكن أن يلتزم بهذا حتى في البيع الغرري، كل ذلك لأن ما دل على مانعية الغرر إنما يدل على مانعية الغرر في حينه، لا أنه يدل على أن العقد يشترط فيه ألا يكون غرريا كما يشترط فيه أن يكون متقوما بإيجاب وقبول، أو أن الغرر يكون كالرد الذي يكون مبطلا للتأثير. وعليه فكما قيل كما يمكن أن يقال هناك بالصحة، نقول هنا أيضا في مسألة الفك بالصحة، فمع افتكاك الرهن يرتفع ما يمنع من لحوق الصحة بهذا العقد، وبالتالي لا يكون هناك ما يمنع من التمسك بعموم أوفو بالعقود.
ومثل ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستطادة من نحو أوفو بالعقود والناس مسلطون على أموالهم ونحو ذلك عامة وخروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق، فإذا زال المزاحم وجب تأثير السفر، ولا مجال للاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه. فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من مقام استصحاب حكم خاص.
يعني هذا ناظر إلى أن عدم الرجوع إلى حكم الاستصحاب حكم الخاص من جهة انتهاء أمد التعبد بإطلاق دليل الاستصحاب للعلم بأن المستصحاب غير ثابت في المقام، وهذا معنى قوله للعلم بمناط المستصحاب وارتفاعه.
وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارغ، لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير، لا مزاحمة في حق السيد لمقتضى النكاح، إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجة. ولأجل ما ذكرنا، لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ثم انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف.
نعم، سمعت الكلام تأتي. وصلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين.